أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على اللزوم بما ورد في الأحاديث المعتبرة بأن المؤمنون عند شروطهم، وقد تقدم في البحث السابق تقريب الاستدلال بهذا الحديث، وقلنا أن الاستدلال متوقف على أن الشرط بما له من معنى عرفي يشمل الالتزام الابتدائي ولا يختص بالالتزام في ضمن العقد، الالتزام في ضمن الالتزام. فالبائع عندما يقول بعتك الكتاب فإنه يلتزم ابتداء بالمبادلة، فهذا الالتزام الابتدائي الصادر من البائع هل يقال له شرط أو لا؟ فقلنا أن الاستدلال مبني على ذلك، وقد اختلفت كلمات المصنف واختلف كلام الأعلام أيضا في أنه هل الشرط بما له من معنى عرفي يشمل الالتزام الابتدائي أم هو مختص بالالتزام التابع، الالتزام الضمني في ضمن العقد. فقد اختار المصنف في بحث المعاطات ويظهر منه في بحث الشروط أن الالتزام، أن الشرط يطلق عرفا ولغة على مطلق الالتزام، فيشمل العقد الصادر من المتبايعين، فإن البائع وإن التزم ابتداء إلا أنه يقال شرط على نفسه المبادلة أو إعطاء المثمن إلى المشتري. وقد ذهب صاحب الحدائق وجمع من الأعلام إلى هذا المسلك، واستدلوا على ذلك بالإضافة إلى التبادر الاستعمالات الواردة في النصوص، فهناك موارد عديدة استعمل فيها لفظ الشرط في موارد الالتزام والتعهد الابتدائي، ولا يوجد في مثل هذه الموارد التزام في ضمن الالتزام. من هذه الموارد ما ورد في مثل قول أبي جعفر عليه السلام، حيث ورد أن شرط الله قبل شرطكم، شرط الله قبل شرطكم. فهنا أطلق على حكم الشارع والتشريع بشرط الله، إذ المراد من شرط الله أحكام الشارع. فلو اشترط شخص في المعاملة شرطا مخالفا لحكم الله فيقال أن شرط الله قبل شرطكم. فهنا شرط الله، خب الله لم يلتزم بشيء في ضمن التزام معين مثلا، فأطلق الشرط بما له من معنى عرفي على نفس حكم الشارع، على نفس التشريع. فمثل هذا بل شاهد على أن الشرط يطلق على الإلزام أو التعهد الابتدائي. ومنها ما ورد بل في بعض الروايات أن الشرط في الحيوان 3 أيام، بمعنى الخيار، الخيار في الحيوان 3 أيام، والخيار حكم شرعي جعله الشارع، لا أن هناك التزام صادر من المشرع في ضمن التزامين. ويضاف إلى ذلك ما ذكرناه في الدرس السابق مما ورد في دعاء التوبة: ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك. فالإنسان التزم ابتداء أن لا يعود في مكروه الله، ولا يوجد هنا التزام في ضمن الالتزام، وغيره من الموارد الاستعمالات المتعددة. فكل هذه الاستعمالات شاهد على أن الشرط بما له من معنى عرفي يشمل مطلق الالتزام ولو كان استقلالا. وهذا ما اختاره المصنف في بحث المعاطات، ويظهر أيضا منه في بحث الشروط، ولكنه في المقام ناقش في ذلك. ويمكن إرجاع كلامه إلى مناقشتين: المناقشة الأولى لأنه المتبادر عرفا من الشرط هو الإلزام التابع، أي الإلزام والالتزام في ضمن التزام آخر، فلا يطلق على الالتزام الابتدائي. فلو فرضنا بأن الشخص قال بعتك الدار، لا يقال عرفا بأنه هذا بائع فهو شارط، واضح، هذا بائع عشان صحة مشتقات، هذا بائع فهو شارط، فباع شرط، عرفا لا يقال. بل ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه في هذا الموضع بأنه آية عدم المرادفة بين البيع والشرط تقول بعت الدار ولا تقول شرطت الدار، واضح، تقول بعت الدار ولا تقول شرطت الدار، فيعد هذا من الأغلاط الفاحشة. فهذا كاشف على أنه الشرط بما له من معنى عرفي لم يوضع للجامع المنطبق على الالتزام الابتدائي والالتزام التابع. إذن النكتة الأولى التبادل، فإن وجدت عندك فبها ونعمت، إذا ما وجدت بعد ما نقدر نسوي شيء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: لا أقل، إذا لم يدعى تبادر لفظ الشرط إلى خصوص الإلزام التابع والإلزام الضمني، فلا يحرز شمول عنوان الشرط إلى الالتزامات الابتدائية، فإنه لاختلاف كلمات اللغويين ولاختلاف الأمارات والقرائن على كلا المسلكين، لا أقل يحصل عندنا تشكيك في سعة إطلاق لفظ الشرط إلى ما يعم الالتزام الابتدائي. وعند التشكيك فإنه لا يحرز شمول اللفظ إلى ما هو الأوسع، وحينئذ يكون التمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم لإثبات السعة إلى الشرط الابتدائي تمسك بالدليل في موارد الشبهة المفهومية، وهو غير صحيح، إذ في موارد الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر نقتصر على القدر المتيقن. وأما الاستشهاد ببعض الاستعمالات من هنا وهناك فبالإضافة إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فإنه قد يستعمل اللفظ بمعنى بل بالمعنى المجازي الذي له مصحح عرفي والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز بالإضافة إلى هذه الكبرى نقول ما استشهد عليه في المقام كل شاهد فيه بحث عندهم وهناك مناقشات في هذه الشواهد مثلا وهو ما أشار له المصنف في الكتاب مثلا ما ورد في دعاء التوبة ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك ليس هنا الشرط بمعنى الالتزام الابتدائي من العبد بل مرجعه إلى الالتزام في ضمن الالتزام بأحد تفسيرين إما أنه التزم بالتوبة وفي ضمن التزامه بالتوبة وعقد الندم التزم على ألا يعود في مكروه الله فهذا عدم العود في مكروه الله التزام في ضمن التوبة حيث ورد في المقاطع التي قبلها أن الإنسان يعقد التوبة واقبل توبتي كما وعدت وأوجب لي محبتك كما كذا كما شرط ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك فإذا هذا عدم الالتزام بعدم العود في المكروه ضمن التزام التوبة وعقد الندم وما شاكل ذلك هذا بيان أو يقال بأن الالتزام بعدم العود في مكروه إنما هو في ضمن التزام الله أنه يقبل توبته كما وعد ويوجب محبته كما شرط فإن الله سبحانه وتعالى شرط على نفسه أن يقبل التوبة عن عباده وأنه يوجب المحبة للنادم للتائب فأنا ألتزم بعدم العود في مكروهه في ضمن التزامه سبحانه وتعالى بقبول التوبة والندم للعبد وإيجاب المحبة له فإن الله يحب العبد ماذا المفتتن كما في بعض الرواية ولهذا شوف الرواية في المقطع قبله واقبل توبتي كما وعدت واضح واقبل توبتي كما وعدت وأوجب لي محبتك كما شرط فالله يلتزم بقبول توبتي مقابل الالتزام مني أن لا أعود في مكروهك واضح فالله سبحانه وتعالى يلتزم كتب على نفسه يلتزم بقبول توبتي وإيجاب محبتي مقابل الالتزام مني أن لا أعود في مكروهه وبهذا صح إطلاق أنه ماذا أنه ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك هذا بلحاظ هذا الحديث وبلحاظ ما ورد في دعاء الندبة كان اليوم السبت مو الجمعة عليه قال بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية نقول ليس هذا من موارد الشرط الابتدائي ليش ورد فيها قبل ذلك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فالاشتراط وقع في ضمن التزام الله لهم النعيم واضح فالاشتراط وقع في ضمن التزام الله لهم النعيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال ولم يقع ابتداء منهم. تفتين فبعدما اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم شرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنيا. إذن الاشتراط وقع في ضمن التزام الله لهم النعيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، فيكون هذا التزاما تابعا. واضح؟ هذا التزاما تابعا. وعلى ذلك أيضا الموارد الأخرى كلها لها تخريجات على كل حال. وغاية ما سيثبت لو ثبت استعمالات ولم تصل إلى حد الكثرة الكاثرة بحيث يمكن أن يحقق عنوان الاضطراد كما ذكر في بحث علامات الواضع. إذن الاستشهاد بمثل هذه الأمثلة لا يتم، فما أتعب به نفسه بعض الأعلام في تتبع الاستعمالات مع وجود قرائن في أكثرها لا يغني ولا يسمن من جوع في مثل هذه الموارد. فالنتيجة أننا لا أقل نشك، ما يصير نشك بعد ممنوع نشك، نشك في صحة إطلاق لفظ الشرط بما له من معنى ارتكازي على الشرط الابتدائي. فلا يقال للبائع شارط وأن البائع اشترط. أنت سمعتها أول مرة لأمر تسمعها؟ سمعت مرة واحد قال باع الدار يعني شرط الدار، أو أنه التزم على نفسه معنى أنه شارط، فهو شارط وذاك مشترط عليه وهناك شرط. لا يطلق بحسب المعنى العرفي هذه لفظ الشرط بما له من معنى على هذا المقام. هذا تمام الكلام في إشكال المصنف. ثم إن بعض الأعلام أشكل إشكالا آخر على المقام، وهو ما يظهر من المحقق الإيرواني، وتبعه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه، حيث إنه ذكر السيد الخوئي في الجزء 38 صفحة 139 أو صفحة 39 صفحة 39 بعض الإشكالات الواردة على الاستدلال، وأكثرها أو كلها تقريبا موجودة في كلمات المحقق الإيرواني. من الإشكالات التي أوردها أنه هذا التعبير لا يدل على اللزوم، بل غاية ما يقتضيه التعبير المؤمنون عند شروطهم أن من مقتضيات الإيمان أن الإنسان يقف عند شرطه، وهذا أشبه بالتعبيرات التي تدل على الاستحباب التي تبين ما يقتضيه الإيمان ما من شأن المؤمن. فلم تقل الرواية الشارطون عند شروطهم أو المتعاقدين عند شروطهم أو تعبيرات، قالت المؤمنون عند شروطهم. فهذه حال ما لو قال المؤمن عند عهده، المؤمن عند عهده يعني من مقتضيات حيثية الإيمان بالنسبة إلى المؤمن أن يفي بالعهد. وغاية ما يستفاد من هذا التعبير أنه لا يتناسب وشأن المؤمن، واضح بالنظر إلى الحيث، لا يتناسب وشأن المؤمن أن لا يفي بعهده، أن لا يفي بوعده، أن لا يفي بشرطه. مثل المؤمنون، أنت مؤمن خش رجال، ما يناسب أنت إذا وعد شخص تخلف الوعد، فهل يستفاد المؤمنون عند وعدهم يعني أن الوعد لازم وأنه مثلا يجب عليه أن يفي بالوعد؟ لا، غاية، خصوصا أنه الرواية ما قالت مثلا المكلف، قال المؤمن. العدول من جعل الموضوع مطلق المكلف أو مطلق الشارط إلى المؤمن، هذا العدول إلى المؤمن. ظاهر في أن الذي يراد بيانه في المحمول عند كذا إشارة إلى ما تقتضيه حيثية الإيمان، فإن المؤمن ليس من شأنه أن يخلف بشرطه، أن يخلف بوعده، أن يخلف بعهده، أن يخلف بالتزامه وغيره من هذه الموارد. ولا تدل على أن العقد لازم، فغاية ما يستفاد منها بيان ما هو مقتضى للإيمان. ما موجود كتاب هنا عشان قريتكم العبارة. خب، وهذا يستفاد من المحقق الإيرواني، والإنصاف أن هذا الإشكال محل نظر ومحل تأمل. فمجرد التعبير بالمؤمن كتعبير آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا، وهم أنه يوجد عندنا كما قلنا لكم يوم الخميس المسلمون عند شروطهم، مو فقط المؤمنون عند شروطهم، وواضح من سياق الروايات المتعرضة لهذا المقطع أو لهذا المضمون، ليس الملحوظ حيثية المؤمن قبال حيثية المسلم. فنقول كما ذكر الشيخ الأعظم أن هذه الجملة جملة خبرية، المؤمنون عند شروطهم جملة خبرية سيقت مساق الإنشاء، والظاهر عرفا منها أن الشارع يلزم أن يكون المؤمن عند شرطه، أن لا ينفك عن شرطه، أن يكون مصاحبا لشرطه. فإذا التزم على نفسه تسليم الثمن أو المثمن أو ترتيب آثار الملكية كما ذكرنا يوم الخميس، فيجب عليه ترتيب آثار الملكية ومقتضى شرطه، صدر منه الفسخ أو لم يصدر منه الفسخ. فظاهر الحديث الإشارة إلى الحكم التكليفي ولازم الحكم التكليفي الحكم الوضعي. فنقول حتى التعبير المؤمنون عند وعدهم، ما لم يوجد ارتكاز خاص، ما لم توجد رواية معارضة، نقول الظاهر عرفا من المؤمنون عند وعد أنه المؤمنون يجب عليهم أن يصاحبون وعده وأنه يحرم خلف الوعد. خب، ماكو مشكلة. فالظاهر أن ما ذكره الشيخ الأعظم محل وجيه، وخصوصا في بعض الروايات المؤمنون عند شروطهم فليفي بشرطه، طرعت عليها في بعض الروايات فليفي بشرطه، مو قضية استحبابية أو أنه لا، فليفي بشرطه، واضح، فليفي بشرطه، ظاهره أنه يلزمه الوفاء بالشرط. نظير أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نفس الشيء المؤمنون عند عقودهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذن هذا الإشكال غير تام، وكذا إشكال المحقق الآخر في حاشيته بأن التمسك هنا بالحديث تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، حيث ذكر المحقق الآخند بأنه غاية ما يستفاد وجوب المصاحبة وعدم الانفكاك مع الالتزام، وهذا فرع وجود الالتزام في وعاء الاعتبار. فإذا صدر منه الفاس، من قال أن الالتزام ما زال موجودا؟ لو صدر منه الفاس يحتمل أن الفسخ مزيل للرابط، مزيل للعقد، مزيل للالتزام، تفتين؟ فالتمسك بالحديث تمسك بالدليل بعد في الشبهة المصداقية بعد صدور الفاس. فبعدما صدر منه الفاس يقول: من قال لكم أن هناك ربط، هناك التزام؟ لعل الالتزام هو حدوثا مغيا بعدم الفاس. نفس الالتزام مغير ومشروط بعدم الفسخ. إذا كان عقد جائز فإن الالتزام مشروط بشنو؟ بعدم الفسخ. فالفسخ مزيل للالتزام من وعاء الاعتبار. فما في التزام حتى تقول المؤمنون عند شروطهم. واضح إشكال المحقق الآخون؟ واضح الآخون كل إشكالات في الكفاية وفي المكاسب. هم في الكفاية تجايب الإشكالات هم تجيب المكاسب في خنم يصير بعد. لا يبقى شيء، لا يبقى حجر على مدى. فأورد إشكال الشبهة المستنظر أوفو بالعقود، والجواب الذي ذكرناه في آية أوفو بالعقود هو الجواب يا شيخ جعفر، نسيت أكيد في المؤمنون عند شروطهم. وجه الأكيدية 4 خميس جمعة تعطيل وقبل أوفو بالعقود متحي من زمان مرت علينا. شهادة الزهرة هم بكاء كثير كان عند الشيخ، حالة تعب نفسي فأثرت على نسيان المطالب، والبركة أكل البركة زايد. والجواب عشان شيخ جعفر ما يستاء يروح يراجع، ما عنده وقت يراجع، ما عنده وقت، وقت ضيق يراجع. وش قلنا في أوفو بالعقود؟ ماكو وقت. فقلنا هناك بأنه موضوع وجوب الوفاء العقد الحدوثي، حدوث العقد هو موضوع لوجوب الوفاء، لا أن موضوع الوفاء الحدوث والبقاء. وفرقنا أن النسبة الموضوع إلى العقد على نحوين، إما أن يكون حدوث الموضوع موجب لثبوت الحكم حدوثا وبقاء، ومثلنا على ذلك بشنو؟ لا ينال عهد الظالمين، من نظير الوقف. لو قال رجعت عن الوقف، لو تقول من حل بكر رجعت عن الوقف ما يأثر، لأنه حدوث الوقف، حدوث الإنشاء موضوع للأثر حدوثا وبقاء. وتارة يكون الموضوع دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، فيدور الحكم مداره حدوثا وبقاء، بحيث إذا زال الموضوع زال الحكم، كما ورد صلي خلف العادل أو لا تصلي خلف الفاسق مثلا. ومقامنا كما بينا هناك أن حدوث العقد، حدوث الشرط، حدوث الالتزام، هذا الحدوث موضوع لوجوب البقاء، موضوع لوجوب المصاحبة والاقتران. فمتى ما صدر منك التزام وشرط فإنه يجب عليك أن تقف عند شرطك، فيلزم تلزم بالوقوف عند شرطك، وليس المعنى أنه أنت تأتي وترفع اليد عن شرطك. متى ما حدث شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فنفس حدوث الشرط في ظرفه موضوع لوجوب الوفاء، موضوع هنا لوجوب المصاحبة والاقتران وعدم الانفكاك معه. وذكرنا الشاهد على هذا المعنى ولو من جهة احتفاء في الدليل بالسيرة العقلاء، عقلائي الذين يرون أن حدوث الشرط والالتزام موضوع لوجوب الوفاء، موضوع لوجوب ماذا؟ الوقوف حدوثا وبقاء. بقاء ما يقبلون العقلاء أنك تقول بعته شرط على نفسي بعدين فسخته، تقول لهم يقول المؤمن عنده شرط، يقول من ثبت؟ ثبت أن هناك شرط؟ هل يقبل العقلاء هذا؟ ثبت أن هناك شرط؟ لا، يقولون بأنهما متى ما حدث منك هذا الالتزام في ظرفه فهو موضوع لوجوب البقاء والوقوف عنده وعدم التعدي عنه. فظهر أن عمدة الإشكال يا شيخنا في هذا هو أن الشرط بما له من معنى عرف ارتكازي هل يحرس شموله للشروط الابتدائية أو لا يحرس؟ هذا هو عمدة الباء. فإن أحرست يا شيخ جعفر فبها ونعمت، إن لم تحرص فمشكل، خصوصا أنه عندما نراجع هذه الروايات، هل المؤمنين شو يطغون؟ راجعوا الروايات، ذكرت هذا المقطع مبتداء، يعني واحد يسأل أنه شرط على زوجته كذا في عقد النكاح، قال المؤمنون عند شروط. الظاهر من خلال سياقات ذكر الحديث كلها ناظرة إلى الالتزام التابع، إلى الالتزام الضمني، لا إلى الالتزام الاستقلالي. فلاحظوا الروايات وقد ذكرها في بغية الراغب، نعم صفحة 128، جاب الرواية 7 أو 8 روايات ذكرت المؤمنون عند شروط. عادة هذه الروايات بل شرط الله قبل شرطكم، أنه يشترط على المرأة كذا، يشترط في عقد البيع كذا، كل ناظرة إلى الشروط الموجودة في ضمن العقود. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال لكن لا يبعد هنا، وما جزم تشكيك عند بيثوان، يعني لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية. أترقى بس لا يبعد، قل لا بل، واضح مو بس لا يبعد، يعني الآن لا يبعد أو خليات، يعني يميل، عنده ميل، عنده قرب إلى إلى منع الصدق. بين قال لا بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، يعني الإلزام في ضمن التزام شيء آخر. نعم يا عرف متبادر عرفا، يعني الانسباق العرفي بلي بحث التبادر، كما يشهد به موارد استعمال شاهد وليس دليل، واضح، لأنه لا يصح الاستدلال بالاستعمالات، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى إذا افتواهم، حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة ولك يا ربي شرطي أن لا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا كما لا يخفى على من تأملها، قد بينا الوجه في ذلك. هل يضر في بحث الاستعمالات الرواية ضعيفة السند أو صحيحة السند، أو لا يضر في باب الاستعمالات ذلك؟ هل يصح الاستشهاد أو الاستدلال بموارد في إثبات الاستعمال بالروايات الضعيفة أو الروايات المكذوبة، أو لا بد أن تكون الرواية صحيحة؟
يكفي تكون قديمة، يعني ذاك العهد وما يكون رواتها عرب على الأقل، يعني
نعم لا يش أحسن، لا يشترط صحة السند، خو حتى لو كذب بيتكذب هو عربي النتيجة، خو إذا كذب خو هو عربي، والعربي خب كلامه شاهد، كلامه حجة، معصوم في اللسان إذا ما صار في زمان دخول العجمة وما شاكل ذلك، واضح. نعم بل هو
على خلاف
ياهو، لا هو علماء صرحوا في أكثر من مورد بهذا، متى ما كان الاستعمال صادر في ظرف في زمان، بل زمان مما يتلقى منه كلام العرب أو دخول العجمة ضعيف ما زال، بحيث كثرة الاستعمال تبعد أن كل الاستعمالات فيها عجمة، حتى لو ظهر عجمة بداية العجمة ما استحتحلت العجمة، كلها الاستعمالات فيها عجمة بعيدة، واضح. في النتيجة أن غاية ما يصدر يكذب، هو كذب عربي سيأتي بألفاظه والألفاظ ستكون شاهد، إذ لا نريد أن نستدل بها على إثبات حكم شرعي. وهذه نكتة مهمة في باب الاستعمالات والروايات الضعيفة، أن الروايات الضعيفة لها أثر في تنقيح بعض موارد الاستعمالات، وقد ذكر بل ذكر الأعلام هذا المطلب في غير مورد، بأنه حتى لو كانت الرواية مكذوبة، بل هي مكذوبة على لسان الإمام في النجية، يكذب بما هو، بل بما هو لفظ عنده وله معنى، خب ما بيجيب وضع جديد لللفظ المعنى وعنده وضع خاص بيلقي الوضع إلى العرب، خب العرب لن يفهموا كلامه إلا بما هو المعهود عندهم. مع أن كلام بعض بعض الاستعمالات، الآن كلام بعض كلام اللغة، هناك اختلاف عند أهل اللغة، هناك اختلاف عند أهل اللغة، فيظهر من صاحب القاموس ويظهر من مفردات الراغب ولسان العرب، أي ثلاثة، يظهر من الراغب الإصفهاني في المفردات، ومن لسان العرب، ومن القاموس، هالثلاثة أن لفظ الشرط ظاهر في الالتزام ضمن الالتزام، ويظهر من لغويين آخرين أنه يطلق على مطلق الالتزام، ولهذا قال بعض كلام أهل اللغة لا تبادر، مو كلام أهل اللغة، تبادر تبادر انسباق، بل انت يعني بدون قرينه، يعني بدون قرينه، يعني اذا اي تبادر عرف، يعني العرف، العرف هذا العرف، العرف اذا سمع لفظ الشرط ماذا يتبادر الى ذهنه؟ هاي معنى العرف، في قبال، في قبال شنو؟ في قبال ما في حقيقه شرعيه الى الشرط،
في عرف شرعي، عرف
ماكو معنى، لا عرف، العرف مو عرف لغوي، قصد كلام اهل اللغه، يعني الشخص بما هو من اهل اللغه، مو قول لغوي، مو من قول اهل الخبير، هذا مرجع الى رجوع الى كلمات اللغويين، ما لنا علاقه باللغويين، اترك اللغويين،
منشأ يعني ما
كلام
لغوي
منشأ
اصول
العرب، لا لا منشأ، ولهذا ذكروا انه في ليس من علامات الوقت كلام اللغوي، من علامات التبادر، من علامات الوقت بل صحة السؤال أو عدم صحة السؤال، الاضطراد، وليس من علامات الوضع كلام اللغوي، كلام اللغوي حدسي خبير يرجع إليه فيجعل شواهد، أما التبادر أقول أنا هذا اللفظ إذا سمعته في ماذا يتبادر من لفظ الصعيد، ماذا يتبادر من لفظ العاق، ماذا يتبادر من كذا، التبادر عند العرف، ماذا العرف إذا سمع هذا اللفظ ماذا يتبادر إليه، هذا معنى التبادر. كما أن بعض أهل كلام كما أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعينا من الاختصاص، بل ففي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، مع أنه في موضع آخر هو نفس الشيخ الأعظم قال ولا يمكن الرجوع إلى كلام صاحب القاموس، فإنه مما تفرد بهذا، هو مناقش صاحب القاموس في مورد آخر ما قبل الرجوع إلى كلامه في بحث الشروط الظاهر، بل في بحث الشروط لاحظوا، بل ما قبل الرجوع إلى كلام صاحب القاموس، فإن قلت أن صاحب القاموس ذكر كذا في الجزء السادس بحث الشروط الظاهر، راجعوا فهنا ناقش هناك. المهم احنا قلنا القاموس مو بس هو تفرد، مفردات الراغب، لسان العرب وغيره، بعض اللغويين ذكروا هذا المقام. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. الدليل الأخير، البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو إذا افترقا وجب البيع أو لا خيار لهما بعد الرضا، وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال بأن هذه الطائفة تضمنت مدلولين، مدلول مطابقي هو ثبوت الخيار ما لم يحصل الافتراق، المدلول الالتزامي أنه متى ما حصل الافتراق سقط الخيار، فلا خيار للبائعين بعد الافتراق، بل قد صرحت بهذا المفهوم في بعض الروايات فقالت إذا افترقا وجب البيع، وواضح أنه وجب لزم مو صح، لأنه قبل أن يفترق العقد صحيح صدر من أهله، فوجب بمعنى لزم، ويستفاد من إطلاق هذه الروايات أنه بعد الافتراق يلزم البيع، فلا يؤثر صدر الفسخ أو لم يصدر الفسخ، بل لا معنى للزوم البيع بعد الافتراق في قبال عدم لزومه قبل الافتراق إلا عدم تأثير الفسخ وعدم ثبوت الخيارات، واضح؟ ليس معنى لزوم البيع وجوب البيع، بعد الافتراق وعدم وجوبه قبل الافتراق إلا تأثير الفسخ وعدم تأثير الفسخ. فإذا افترقا وجب البيع، ومقتضى وجوب البيع أنه بلي أنه لا يؤثر الفسخ. وهذه الروايات بإطلاقها تدل على أن المدار في اللزوم على الافتراق، ولا يعارض بما ثبت في خيار العيب أو خيار الغبن أو كذا، فهذه بمثابة المخصصات. ولكن هذا الدليل كما الشيخ بيعبين خاص بالبيع، قال البيعان، فلا يشمل مطلق العقود. هذه الطائفة ناظرة إلى عقد البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن خيار عدم خيار المجلس وعدم الافتراق إنما هو خاص بشنو؟ خاص بالبيع، ولا يشمل سائر العقود. خيار المجلس لا يشمل سائر العقود. هذا هو تقريب الاستدلال. هناك إشكال على الاستدلال بهذه الطائفة، بل تعرض له بعض الأعلام كالإيرواني، يأتي إن شاء الله غدا، وندخل في بحث الاستصحاب مقتضى الأصل العملي. قال: ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنه إذا افترقا وجب البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا. فهذه جملة من العمومات في الدالة على لزوم عموما الأدلة السابقة أو خصوصا، هي الطائفة بعنوانها عموما ما تقدم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أوفوا بالعقود، أو خصوصا هي الأخيرة. وقد عرفت أن مقتضى الدخول في الأصل العملي فقط نعلق على الاستدلال بهذه الطائفة، وهناك نزاع في أنه هذه الطائفة هل يمكن الاستدلال بها أو لا، نزاع بين المحقق الآخون والإيرواني من جهة، السيد الخوئي من جهة. راجعوا كلام السيد الخوئي في المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.